إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقيت بقية مما ذكره الإمام النووي فيما يتعلق بالأحاديث التي صدر بها هذا الكتاب، بما خلاصته أن هذه الأحاديث فيها كيف كان بدء المساجد، فذكر في الحديث أن أول مسجد هو المسجد الحرام، ثم كان المسجد الأقصى، ثم ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الأرض له مسجدا وطهورا. قال الإمام النووي: وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، يعني لمعنى غير النجاسة، فمن ذلك أعطان الإبل رحمك الله، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها. تقول: هذا الحديث الذي ورد فيها وجمعها حديث ضعيف جدا، وهو بلفظ الأرض نعم أو نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. فهذا الحديث ضعيف جدا، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، وفي إسناده زيد بن جبير، وهو متروك. والشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في صفحة المجلد الأول صفحة 357 وما بعدها ذكر ما يستثنى من الأرض فلا يصلى فيه، فذكر 10 مواضع فاكتبوها. الأول: المقبرة، كما في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والأحاديث الكثيرة في النهي عن الصلاة في المقبرة، وفي ذلك رسالة الشيخ الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وعلة النهي عن الصلاة في المقبرة ليس كما ذكروا أنها للنجاسة، وإنما لأنها ذريعة إلى الشرك، لأنها ذريعة إلى الشرك. فهذا كما قال الشيخ: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، ولكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، وإنما هذا لأجل ذريعة الشرك. ونبه الشيخ رحمه الله على أن ذلك الحكم ولو لم يكن في المقبرة إلا قبر واحد، فطالما أنها مقبرة وسورت وعرفت فحتى لو كان فيها قبر واحد فينهى عن الصلاة داخل المقبرة. الموضع الثاني: المسجد على قبر. المسجد على قبر فالصلاة فيه حرام وباطلة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النصارى وماذا يصنعون في كنائسهم قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك، لأن الحديث خطاب لأم سلمة، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. ولتعلموا أيها الإخوة أن أعظم فتنة للناس في دينهم هي فتنة القبور والصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصوروا فيه تلك الصور. وابن القيم رحمه الله وكذا الإمام الشوكاني وغيرهم من العلماء لهم جهود معروفة في بيان هذا الشر العظيم، الفتنة بالقبور وبالصور. طبعا الشيخ رحمه الله يبسط في هذه المسائل، وهي مواضع مهمة ينبغي معرفتها. الموضع الثالث: معاطن الإبل ومباركها. معاطنها ومباركها الذي يتكرر نزولها فيه. والعلة في ذلك أنها خلقت من الشياطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك فقال: فإنها خلقت من الشياطين، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ هبابها يعني هبوبها عندما تهب في سيرها وفي سفادها، عند السفاد وأيضا الموضع الرابع الحمام. الحمام لأنه يعني تكثر فيه النجاسات، وهو أيضا مأوى الشياطين وتنكشف فيه العورات. الخامس كل موضع يأوي إليه الشيطان، كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور هذه الشهوات، وكالكنائس والبيع. نعم، وذلك لما ناموا عن صلاة الصبح فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عن هذا المكان، وقال ماذا؟ هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. الموضع السادس الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة يحرم اللبث فيها حتى ولو كان يصلي، والعلماء يختلفون هل مع هذا التحريم تبطل الصلاة أو لا تبطل، قولان للعلماء. والصحيح أنها لا تبطل لأن الجهة منفكة، نعم، جهة الغصب غير جهة ليش البطلان، فلا تبطل الصلاة بالغصب، والجمهور على أنها صحيحة. الموضع السابع مسجد الضرار، فهذا ينهى ويحرم الصلاة فيه لقول الله عز وجل نبيه لا تقم فيه أبدا، مع التعليل بقوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فلهذه الأمور قال الله عز وجل نبيه لا تقوم فيه أبدا. الموضع الثامن مواضع الخسف والعذاب، فإنه لا يجوز دخولها مطلقا كديار ثمود وكالمكان الذي عذب فيه قوم لوط، فهذه الأماكن لا يجوز دخولها إلا مع البكاء والخوف من الله عز وجل، فكيف بالصلاة فيها؟ الموضع التاسع المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين، فلا يجوز للإمام أن يصلي في هذا المكان، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منهم. العاشر والأخير بين السواري، بين السواري يعني يصف فيه المؤتمون، وأما إذا كان الرجل يصلي وحده فيصلي في أي موضع، ولكن عند الصف فلا يصفون بين السواري. عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فجعل أنس بن مالك يتأخر، فلما صلينا قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كنا نطرد عنها طردا، وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. فإذا هذه هي الأماكن المستثناة، وما سوى ذلك فالأرض كلها مسجد. كيف؟ أي بس هذا لصفته لا للمكان. وأيضا مما ذكره الإمام النووي، وجعلت تربتها لنا طهورا، ذكرنا هذا أنه احتج مالك وأبو حنيفة بالرواية الأولى جعلت لي الأرض، وأما هذه تربتها فهذا يعني ليس خاصا، لأن حكمه يوافق حكم الأش حكم العام، والتخصيص إنما إذا كان حكمه يخالف حكم العام. وفي بعض النسخ عندك سقط في شرح الإمام النووي، فالذي عنده الشرح يعني يتابع معي، احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وغيرهما. شو اللي عندكم؟ ممن يجوز. نحن عندنا في هذه الطبعة ممن لا يجوز، لكن هذا سيأت، وإنما هذا ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، هذا مالك أبو حنيفة. واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاص، فها هنا سقط. وأيضا مما ذكره قال: وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدا، معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. تقول هذا جاء فيه حديث صحيح في صفحة 13، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر، وفيه: وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. وأيضا قوله: وأعطيت الشفاعة، عندك في صفحة 35 أنواع الشفاعات، فمنها الشفاعة العظمى، شفاعته صلى الله عليه وسلم للخلق في فصل القضاء، والثانية شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وهاتان خاصتان، والثالثة شفاعته في أهل الكبائر، وهذه ليست خاصة، والرابعة كثرة من يشفع له من أمته. نعم، فمن جهة الكثرة فهذه خاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس شفاعة. نعم. والخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه خاصة. وأيضا السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فهذا مما ذكره الإمام النووي رحمه الله. ثم نبدأ في أول باب في كتاب المساجد، فالأحاديث التي تقدمت هي كمقدمة للكتاب، أما الباب الأول باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مناسب لأن في الأحاديث المتقدمة ذكر ماذا؟ بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى، الآن هذا المسجد الثالث وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الحديث من طريقين: عبد الوارث بن سعيد وشعبة كلاهما عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري وشيبان ابن فروخ أبو محمد صدوق يهم ورمي بالقذر، فإذا شيبان صدوق يهم، كلاهما عن عبد الوارث، يعني عبد الوارث ابن سعيد. أبو عبيدة التنوري البصري ثقة ثابت. قال يحيى يعني في مقابل شيبان: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، هو نفس عبد الوارث، عن أبي التياح الضبعي. أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت مشهور بكنيته. قال: حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من المكثرين، عدد أحاديثه 2286 2286. الناس في زماننا ما شاء الله يحفظون أرقام التلفونات ويحفظون أرقاما كثيرة، فهذا أولى بالحفظ. 2286 حديث. وهذا الحديث أيها الإخوة كثير الفوائد، هذا الحديث كثير الفوائد، يمكن أن يجمع من فوائده بالعشرات. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة، المدينة هذا علم على ماذا؟ على الموضع الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يسمى علم بالغلبة، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. عقبة ما شاء الله العقبات كثيرة، لكن العقبة عرفنا أنها العقبة التي في الأردن، فهذا سار علما على هذا الموضع، وقد يصير علما بالغلبة، هذا يسمى علما بالغلبة، غلب على هذا الموضع. فكذلك المدن كثيرة، لكن عندما نقول المدينة بالألف واللام فهذا علم على المدينة النبوية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة، في علو أو علو، والمدينة لها جهتها، جهة شرقية جهة نجد، ومعروف أن نجد إيش معنى نجد؟ مرتفع من الأرض، فالجهة الشرقية تسمى العالية، العالية، والجهة الغربية التي جهة تهامة تسمى السافلة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في علو المدينة، حتى يعني بعض الشراح يقول وهذا النزول يعني بشرى أن إيش؟ أن أمره صلى الله عليه وسلم سيعلو. نعم. في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، هذا في قباء. نعم. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل على بني عمرو بن عوف في قباء يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فأقام فيهم 14 ليلة، ويختلف في هذا العدد، لكن هذا هو الذي في الصحيحين، 14 ليلة في بني عمرو بن عوف. ثم بعد ذلك تحول إلى بني سالم بن عوف وصلى عندهم إيش؟ أول جمعة. قال ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، الملأ هم أشراف القوم، وبنو النجار لماذا اختصهم في صفحة 68؟ قال وإنما طلب بني النجار لأنهم كانوا أخواله. كيف؟ لأن هاشما جده صلى الله عليه وسلم تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بالمدينة، فولدت له عبد المطلب، فأرسل إليهم لأنهم إيش؟ أخواله. فجاءوا متقلدين بسيوفهم، متقلدين بسيوفهم، متقلدين من القلادة، يعني علقوا سيوفهم على أكتافهم، فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته، في صفحة 69 ما شاء الله توسعوا في ذكر الراحلة. قال الحافظ وراحلته صلى الله عليه وسلم هذه أخذها من أبي بكر في الهجرة، لما أخذها منه بالثمن. ومنهم من يقول أنها القصواء. قالوا وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وماتت في خلافة أبي بكر، وكانت مرسلة ترعى بالبقيع الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف عنه كل شيء. قال وأبو بكر ردفه، وأبو بكر ردفه يعني رديفه، يقال ردفه ورديفه يعني ركب خلفه. طيب ألم يكن لأبي بكر الراحلة؟ نعم، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة كان يعلف راحلتين. نعم، فكيف هذا؟ قالوا هذا تشريف لأبي بكر رضي الله عنه. قال الحافظ كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. قال وملأ بني النجار حولهم حتى ألقى بفناء أبي أيوب، ألقى إيش؟ ألقى رحله، يعني أنزل الرحل من على الراحلة، فالمفعول محذوف للعلم به، ألقى يعني ألقى رحله بفناء أبي أيوب، والفناء هو المكان المتسع أمام الدار أمامها، ومنهم من قال إيش حولها، فهذا كله فناء. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، كما تقدم في الأحاديث التي قبل، يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني حتى بنى المسجد، ويصلي في مرابض الغنم. المرابض جمع مربض، كالمجالس جمع مجلس. مرابض الغنم يعني ما تأوي إليه، فهو يقابل معاطن الإبل، مرابض الغنم. ثم إنه أمر بالمسجد، أمر بالمسجد يعني إيش؟ ليبنى. ثم إنه أمر بالمسجد، فبناء المساجد كما ذكرنا قبل من اختصاص ولاة الأمر. أنت تريد أن تبني مسجدا، ما تبني هكذا، وإنما تذهب إلى الجهات المسؤولة وتدلهم، وهم لا يمنعون، هم لا يمنعون الخير. ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. الحائط يعني المكان الذي قد أحيط يزرع فيه، لذلك يقال مثلا للمزرعة التي فيها النخيل يقال لها إيش؟ حائط، لأنها محاط بها. ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني، نعم، ثامنوني يعني قرروا معي ثمنه. قال الخطابي: فيه أن صاحب السلعة أحق بليش؟ بالسوم. عندما تذهب أنت ما تقول للبياع أنا سأخذ هذا بكذا، وإنما تقول له إيش؟ بكم هذا؟ لأنه أحق بليش؟ بالسوم. ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. جاء في بعض الألفاظ إلا من الله، بدل إلى من، وهو واضح. وأما الذي يحتاج بيانا فهذه الرواية: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فبعضهم قال إلى بمعنى إيش؟ من، على قاعدة تناوب الإيش؟ الحروف، حروف الجر ما شاء الله تنوب، أأمنتم من في السماء على السماء، وهكذا. فبعضهم قال هذا، وبعضهم قال هناك، يعني الكلام كان طويلا فاختصر، كان أصله ماذا؟ لا نطلب ثمنه إلا أن يكون مصروفا إلى الله عز وجل. نعم، لكن هذا يعني هذا تطويل، طالما أن العرب تكلمت بهذا فيعني ما نطول. طيب، في هذا الحديث أنهم إيش؟ أنهم يعني قالوا هذا لا نطلب ثمنه إلا من الله، فكيف الجمع بينه وبين رواية البخاري؟ عندك في صفحة 76 نعم: حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وعلى هذه الرواية ذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالإيش؟ بالثمن. وقد أجاب الحافظ بما حاصله أنه لا منافاة بينهما، لأنه يجمع بأنهم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم. فالكلام الأول كان مع من؟ مع بني النجار، لكن هم قالوا هذا مسؤولين عن العائلة، صح؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم، نعم، فعينوا الغلامين فابتاعه منهما. فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن، يعني لا نطلب ثمنه إلا من الله، نحن ندفع نحن لمن؟ للغلامين، لكن ما نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا جاء بأن أبا بكر رغب في الخير كما رغب فيه غيره، فأيضا يمكن أن يقال أن أبا بكر يعني دفع إيش؟ دفع شيئا منه، فيمكن هذا، نعم، شارك يعني. قال أنس: فكان فيه ما أقول. كان فيه يعني كان في هذا الحائط الذي أقوله لكم. إيش هو؟ كان فيه نخل وقبور، نعم، نخل وقبور المشركين، وخرب أو وخراب. هذا التشكيل صحيح وهذا صحيح. كان فيه نخل، نخل من الفوائد اللغوية، قالوا ما كان مفرده فيه الهاء، نخل مفرده إيش؟ نخلة فيها الهاء. قالوا ما كان مفرده فيه الهاء عندما نذكره، نذكر الجمع يعني، يمكن أن نذكره بالتذكير أو بالتأنيث. أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل منقعر، فمرة بالتذكير ومرة إيش؟ بالتأنيث، نعم. على كل حال هذا من الفوائد، طالب العلم يعني ما يترك فائدة، نعم. والحمد لله الفوائد المفهومة السهلة الحمد لله بتسجل في العقل، الحمد لله. صلوات. كان فيه نخل وقبور المشركين وخراب. خراب يعني مواضع خربة ما فيها شيء، فيها ارتفاعات وانخفاضات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وهذا سيأتينا في مسألة هل يجوز قطع الأشجار، سيأتي. وبقبور المشركين فنبشت، كذلك هذا سيأتي، هذه مسألة وهذه مسألة. وبالخرب فسويت، كل هذا من أجل تسوية المكان لإعداده أو لتهيئته مسجدا. قال: فصفوا النخل قبلة. إيش إعراب قبلة؟ فصفوا النخل قبلة، هذا أعربوه ظرفا. قال قبلة منصوب على الظرفية، يعني قبلة يعني جهة القبلة. ثم قال في رواية البخاري فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد، تصبح ظرف. قال والمراد أنهم جعلوها سواريا جهة القبلة ليسقف عليها، فمعنى صفوه أنهم جعلوه أعمدة سواري جهة القبلة، يعني وجهوا الأعمدة بحيث تكون جهة ليش القبلة. أي قبلة؟ ها؟ أي قبلة؟ بيت المقدس. نعم. وبعدين لما يحصل التحويل بس الجهة العكسية. نعم، لأن بيت المقدس يكون إيش؟ ها؟ شمالا، والكعبة إيش؟ جنوبا. أنت عندما تكون في المدينة بيت المقدس فوقك جهة الشمال، والكعبة إيش؟ تحتك جنوبا. نعم. فنحن عندما نتجه للقبلة في المسجد النبوي هذه جهة الإيش؟ جهة الجنوب. وش اللي وراك؟ جهة الشمال. نعم. إذن وين يكون الشرق؟ ها؟ على يسارك. أيوه. اعكس نفسك وخليك خليك شمال جهة البيت المقدس، فيكون عن يمينك ماذا؟ الشرق لو عكست. لكن لما تكون جهة القبلة يكون الشرق عن إيش؟ عن يسارك. نعم. قال وجعلوا عضادتيه حجارة. عضادتيه المراد هنا يعني الأبواب، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل له باب بالخلف وبابين، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، فجعلوا الباب يحتاج ماذا؟ عضادة. العضادة هذه اللي احنا نسميها التحليقة، هذه الإطار، هذا الإطار هذا يسمى عضادة من الخشب. فهم جعلوا عضادتي الباب يعني الجانبين جعلوه بالحجارة، وجعلوا عضادتيه يعني ناحيتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون، والرجز يعني من الشعر، بعضهم يفرق بين الرجز والشعر لكن هو كله من الشعر. كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. معهم ايش؟ يعمل ولا يرتجز؟ ايه طبعا بعضهم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بس يعني حاضر معهم لكنه لم يكن يرتجز، لكن الصحيح انه كان يرتجز معهم. وفي هذا مسألة، وهي هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشعر؟ ستأتي. فإذا نحفظ المسائل التي أرجأناها، إيش؟ قطع ليش؟ قطع الأشجار، نبش قبور المشركين، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشعر؟ وهم يقولون، هم يعني كلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. والرجس هذا يعني من أجل ماذا؟ من أجل تخفيف شدة الإيش؟ العمل، علاوة على أنه حق. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا، وكان يروح عن نفسه لكن لا يقول إلا إيش؟ إلا حقا. نعم، اليوم داخل بسلم على واحد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن كان شيء في مخباتك هاته. قلت له يا شيخ هذا لعب، هذا دين، السلام دين، وأنت الآن تلعب. فالإنسان يمكن أن يمزح ويروح لكن بالإيش؟ بالحق ليس بالباطل. اللهم، وإيش يقول البصريون؟ سبحان الله، هذا من أحسن كلامهم، يقولون الميم هذه للجمع، والمعنى دعاء الله عز وجل بجميع أسمائه. اللهم يعني كأن يا رب أدعوك بجميع أسمائك، بالميم هذه، ميم الجمع. اللهم إنه لا خير، يعني على الحقيقة، إلا خير الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. نعم، وأما الخير الذي في الدنيا فإن كان فيها خير فماذا؟ فذكر الله عز وجل وما والاه، يعني العمل الصالح، وعالم ومتعلم. فهذا الذي في الدنيا، العلم النافع والعمل الصالح. فانصر الأنصار والمهاجرة، المهاجرة يعني المهاجرين، يعني الجماعة المهاجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، أبو عمرو البصري ثقة حافظ، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ، أبو المثنى البصري ثقة متقن، قال حدثنا شعبة، حفظت يا شيخ شريف؟ عبيد الله بن معاذ العنبري أبو من؟ أنا نسيت بعض. أبو عمرو، أبو عمرو البصري ثقة حافظ، وأبوه معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري ثقة متقن. بسألك فيهم بعدين إن شاء الله، دوما هذا يتكرر. نعم، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني أبو التياح وهو يزيد بن حميد، مشهور بكنيته الضبعي. نعم، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال وحدثناه يحيى ابن طيب بعد الأذان إن شاء الله. قال وحدثناه يحيى ابن يحيى، هكذا في بعض النسخ، والصحيح أيها الإخوة أنه يحيى ابن حبيب البصري ثقة. قال الشيخ الإثيوبي يحيى ابن حبيب هو الذي صرح به الحافظ أبو نعيم في مستخرجه، وهو الذي مشى عليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف. نعم، فالصحيح أنه يحيى بن حبيب. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال حدثنا شعبة عن أبي التياح. طبعا خالد في مقابل من؟ في مقابل معاذ. نعم، قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. إيش يعني؟ يعني خالد بمثل معاذ. وأما ما ذكره الإمام النووي قال فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجدا أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرجى فتحها لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما. وفي صفحة 87 توسع الشيخ اليوتيوب شوية في هذه المسألة قال ابن رجب وقد نص أحمد على جواز القطع إذا كانت في داره نخل وضيقت عليه فلا بأس أن يقطعها وكره جماعة قطع الشجر الذي يثمر. طبعا هذا في حال السعة وأما في حال الضرورة فلا بأس. المسألة الثانية قال وفيه جواز نبش القبور الدارسة وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض وجواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه. هذه في صفحة 85 أيضا. قال في العمدة فإن قلت كيف يجوز إخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه. قلت تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بلازم إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار. يعني حتى ولو كان الكفار هؤلاء حبسوا هذه الأرض على دفن موتاهم فهذا لا يلزم. ولهذا قال الفقهاء إذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه فضلا عن المشرك. قال فإن قلت هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار ليتخذ مكانها مساجد؟ أجاز ذلك قوم محتجين بحديث أبي رغال وهو ضعيف. هذا رواه أبو داود هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكان. نعم فبعضهم إيش جوز. وإلى جواز نبش قبورهم للمال يعني لو علم أن قبورهم فيها مال فيجوز نبش قبورهم للماء ذهب الكوفيون والشافعي وأشهد. وقال الأوزاعي لا يفعل. نعم واستدل بماذا؟ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا يعني ديار ثمود لكن هذا ما فيه دلالة. قال الشيخ اليتوب الذي يظهر لي جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة لحديث الباب. قال فإن قلت هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قال ابن القاسم لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أرى بذلك بأسا وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا يمكن أن يحول الإيش؟ الوقف. إنسان وقف أرضا مقبرة وعافت المقبرة وصارت دارسة وصار الناس يدفنون في أماكن أخرى، فيمكن تحويل هذه الأرض إلى مسجد. نعم. وكذلك المسجد إذا إيش؟ إذا درس، يعني كان مسجده الناس تحولوا من حوله لم يعد أحد يصلي فيه، فكذلك يمكن أن يجعل إيش؟ شيئا آخر، يجعل إيش؟ مقبرة مثلا. قال: وفيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال. واختلف أهل العروض أو العروض عروض التجارة، نعم، واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا، واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد. صح، هذا شرط مهم. يعني عندك الشيخ اليوتيوب صفحة 87 ما شاء الله نقل نقولا كثيرة وخلص منها إلى هذا الشرط، أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالإيش؟ إلا بالقصد. يعني تقصد أن إيش؟ أن تشعر. قال: أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون إيش؟ فلا يكون شعرا. وبهذا نخلص من مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر. نقول كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما لم إيش؟ لم يقصده، إما أنه يعني قاله هكذا اتفاقا وجاء الكلام مسجوعا، أو أنه يأثره عن إيش؟ عن غيره. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتقصد أن يقول إيش؟ أن يقول الشعر. نعم، لقوله تعالى: وما علمناه الشعر. فالمسألة عندك موجودة في صفحة 91 أو صفحة 90، نقل كلام النووي والقرطبي وكلام الحافظ وانتهى إلى ماذا؟ صفحة 93. قال: وحاصله أن الشعر المعني في قوله تعالى وما علمناه الشعر هو الذي يقع عن قصد، وأما ما يقع اتفاقا من غير قصد إليه فلا يعد شعرا. فما وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم موزونا، وكان ما أنشده لغيره، وما وقع في الآيات القرآنية موافقا لأوزان بعض البحور. قالوا مثلا: نصر من الله وفتح قريب، قالوا هذا على وزن بعض البحور. نقول هذا إنما وقع إيش؟ ها، اتفاق. نعم. ونبه القرطبي عندك على فائدة اقرأوها في صفحة 87، أنه يجوز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال، وأما أن يزاد في هذا ويصبح الغناء يعني مهنة وبهذه الصورة، ويدخل في هذا الغناء الذي يدعى أنه من الإيش؟ أنه من العبادة والتقوى. سبحان الله، غناء أهل الشهوات وغناء أهل الشبهات. وعندك أيضا مسألة في صفحة 88، قال: وفي بنائه صلى الله عليه وسلم مسجده بالجذوع والجريد دليل على ترك الزخرفة في المساجد، وفي ذلك أحاديث منها: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني بناؤها بالجص والشيد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذه كلها حديث صحيح. وقال البخاري في باب بنيان المسجد، قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس، يعني قال للباني أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم، وكان الأمر في عهد أبي بكر وعمر على ما كان عليه، إلا أن عمر جدد بس الإيش، جدد السواري من الإيش، من النخيل، وعثمان رضي الله عنه زاد فيه، ثم جاءت بعد ذلك الزيادات من الإيش، من الخلفاء. بقي شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.